بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا المسائل التي جعلها المصنف أو الناظم تابعة لمسائل العقيدة. ذكرنا فيها فضل الصحابة، ثم ذكرنا فيها فضل الأئمة المجتهدين ووجوب اتباع واحد منهم، ثم ذكرنا، نذكر اليوم عن مسألتين أيضا تابعتين من مسائل العقيدة، وهي قضية الكرامات للأولياء وقضية استجابة الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه.
نعم. إذن يجب علينا أن نثبت أن الكرامة جائزة في حق الأولياء. الكرامة ليست فعل الولي، بل هي فعل الله عز وجل يظهره الله على يدي هذا الولي، كما أن المعجزة ليست من فعل النبي، بل هي فعل الله عز وجل يظهره على يد هذا النبي. وكما أن المعجزات ترجع إلى الحكم العادي، فالمعجزات هي أمور خارقة للمعتاد في هذا النظام الكوني، فكذلك الكرامات هي أيضا أمور خارقة للعادة وليست أمور خارقة للعقل، هي أمور خارقة لما اعتدناه. فلذلك يجب علينا أن نصدق بجوازها عقلا، وأن نصدق بوقوع ما ثبت وقوعه بدليل شرعي قطعي، ثم بعد ذلك ما جاءنا في التاريخ من كرامات بعض الأولياء فهو متروك إلى السند، متروك إلى صحة الإسناد تواترا أو آحادا أو ما شابه ذلك. يعني أحيانا في هذه المسائل كونه أخبار تاريخية فإن العلماء يتساهلون في نقلها، يعني جاء عن كرامة عن فلان من الناس، يعني لا يدققون في الإسناد. لماذا؟ لا ينبني على ثبوتها أو على عدم ثبوتها أمر شرعي، يعني فلان طاب الهوى أو ما طاب الهوى، ماذا ينبني على ذلك؟ لا شيء، طالما أننا نثبت أنه أمر جائز عقلا وأنه قد يقع، بقي عندنا وقع أو ما وقع، هذا الأمر بسيط وسهل. طيب يا ترى لو أنه وقع ما صدقنا به، أو ما وقع صدقنا؟ الأمر بسيط ولا ينبني على ذلك أمر شرعي، غاية ما في الأمر أننا أخطأنا في المنهج العلمي ولا ينبني على ذلك كفر ولا إيمان، بغض النظر ما نوع هذه الكرامة، بغض النظر من هو الشخص، طالما أننا نثبت الكرامة من حيث المبدأ، نجوزها عقلا ونصدق بالكرامات الثابتة شرعا، ثم بعد ذلك بقية الكرامات إن صدقنا بها أو لا هذا أمر بسيط. يعني جاءني عن الشيخ فلان كرامة، أنا زي والله بصراحة ما أصدق بها، يعني بتنكر الكرامة، أعوذ بالله، كيف أمكنه أن أثبتها كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذه الكرامة أنا أشك فيها، لا حرج عليك. لماذا؟ لأنه هذا خبر تاريخي، وقعت هذه الحادثة في التاريخ، والتاريخ إخوانه عبارة عن علم، إن صدقنا به بالمنهج العلمي فهو أمر علمي، وإلا فتكون أمر خطأ علمي. أما بكل أحوال الشرع والعقيدة ليس لها علاقة في هذه المسألة. نعم.
ولما كان مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء، أشار لذلك بقوله: وأثبتا للأولياء جمع ولي، وهو
من هو الولي؟ طبعا إخوانا عندنا الولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية العامة هي الإنسان المؤمن التقي، فالناس قاعدة ولايتهم هي الإيمان الصحيح، ودرجات ولايتهم بالتقوى. نعم.
وهو العارف بالله تعالى وبصفاته حسب الإمكان المواظب على الطاعات.
أما أن نقول إخواننا أن يعرف الله عز وجل حق معرفته أو أن يعرف حقيقة الذات أو ما شابه ذلك، هذا شيء فوق الإمكان البشري، فهو يعرف العقائد التي ذكرناها كما ذكر في كتب العقيدة، فبعدين بقى ينكشف له معارف خاصة، أذواق خاصة، مشاعر، إشراقات روحية، إشراقات إيمانية، هذا أمر ثاني ما في مشكلة. نعم، لكن هو الآن يعني إيش؟ المواظب على الطاعات، المجتنب للمعاصي. لماذا؟ لأن هذا يخل بالتقوى، لو وقع بمعصية أو ترك طاعة فهذا مخل بالتقوى، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم،
المواظب على الطاعات، المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحة.
نعم،
فهو من تولى الله سبحانه.
نعم، معنى أخوانا المجتنب للمباحات، المعرض عن الانهماك، واضح الفرق؟ يعني هو الآن لا يكون أكبر همه الدنيا، ومعنى أنه ينعزل من الدنيا كليا. نعم،
فهو من تولى الله سبحانه وتعالى أمره.
يعني الولي صيغة فعيل، ولي على وزن فعيل، الياء المشددة وهي في قوة ياءين. نعم، وزنه فعيل، وفعيل يأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول به، يأتي بمعنى مفعول به أي أن الله تولاه، ويأتي بمعنى فاعل أي أن هذا الشخص تولى عبادة ربه، فهو فاعل من جهة ومفعول من جهة. وقالوا الولي لا بد له من الأمرين، أن يتولى يعني عبادة الله عز وجل، ولا بد أن يتولاه الله تبارك وتعالى. طبعا أخواننا لا يشترط فيه العلم، يعني ضروري يكون أخوة من العلماء، وليس بالضرورة أن يكون الولي بالصورة التي تحبها أنت، والله إنسان لابس عمامة وجبة ليس بالضرورة أبدا، وإنما قد يكون إنسان ربما بعيد كل البعد عن هذه المظاهر وما شابه ذلك. فالأولياء أخوان أصناف وأنواع، القاعدة التي تجمعهم جميعا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم،
فهو من تولى الله سبحانه وتعالى أمره فلم يكله إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة، أو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته.
سبحان الله، نحن بجهلنا دائما بنصغر الأمور الكبيرة وبنخصص الشيء العام وبنقيد الشيء المطلق بجهلنا، مع أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه. هيك الأصل، يعني نحن عندما نقول هذا يعني هذا ولي، معقول يكون هذا ولي؟ نقول نعم نعم معقول يكون ولي، نعم، ما المانع في ذلك؟ بالعكس، هذا الإنسان يعني الصالحون والعلماء شهدوا بولايته. أنت الآن ما رأيته وليا، لماذا؟ لأنك تحب الولي أن يكون مظهره لباسه، أن يكون كلامه علميا وما شابه ذلك، هذا ربما له أحوال خاصة. يا أخي الكريم، الناس أصناف، والله رب الجميع، والله تبارك وتعالى له يعني في خلقه شؤون لا تعلمها أنت. دع الناس لله عز وجل وارض من الناس ما قاله الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك قالوا من كثر علمه قل اعتراضه، من كثر علمه قل اعتراضه. يعني الآن أفرق بين ولي مثلا يقتدى به وولي لا يقتدى به، هذا ولي من الصالحين نتبرك به ونخدمه ونقضي حوائجه ونتوسل إلى الله به ونطلب دعاءه ونتأدب معه وما شابه ذلك، لكن لا نقلده، لا نقلده. لماذا؟ لأنه هو ولي لكن ليس قدوة. نعم، في ولي آخر، نعم، هو مظهر من يعني السنة، مظهر الآن الكمال النبوي وما شابه ذلك، هذا يصح أن يكون قدوة. نعم، فلذلك الأولياء أصناف أخواننا، الأولياء أصناف، ونحن ما ينبغي أن نحصل بولاية فقط للشيء اللي بذهننا أنه هيك الولي أو ما شابه ذلك. لا يا سيدي، الولي قد يكون هكذا، قد يكون هكذا، طالما أنه مؤمن عنده صحة إيمان وعنده تقوى. لا يشترط أن يكون الله عالم بالفقه يسأل فيفتي وما شابه ذلك، لا، ربما لو سألت في بعض المسائل لا يعرف عنها شيئا. لماذا؟ لأنه اكتفى من العلم بما ينفعه وما يحتاجه إليه. وقد ورد عن بعض السلف أنه كان قليل العلم لكن كثير العبادة والتقوى لله عز وجل. نعم.
أو الذي تولى عبادة الله تعالى وطاعته فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان، وكلا المعنيين واجب تحققه حتى يكون الولي عندنا وليا في نفس الأمر.
لا بد أن يكون أمرا كسبيا من جهة العبد بقيامه بأسباب الطاعات واجتناب المعاصي، ولا بد من وهب من الله عز وجل يتفضل به ربنا تبارك وتعالى بمعاني العناية والتوفيق والتأييد والحفظ لهذا الولي. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
قال: ومراد المصنف رحمه الله أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد الكرامة، أي حقيقتها أي حقيقتها.
لا، أن يعتقد
الكرامة
أي حقيقتها.
أي حقيقتها
بمعنى
هنا،
أنه لو قال أن يعتقد حقيقتها
بمعنى جوازها
أيوة
ووقوعها، بمعنى جوازها ووقوعها لهم كما ذهب إليه جمهور أهل السنة.
نعم.
والكرامة أمر خالق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة،
لأنها لو كانت مقرونة بدعوى النبوة لكانت معجزة. إذا الفارق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة فيها ادعاء النبوة والكرامة ما فيها ادعاء النبوة،
ولا هو مقدمة لها.
أما لو كان مقدمة للنبوة تكون إرهاق، فما يظهر من أمور خارقة للعادة على يدي النبي قبل نبوته هذا ماذا نسميه؟ إرهاق.
يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته،
نعم،
مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم.
يعني هو الولي نفسه قد يعلم بولايته وقد لا يعلم، قد يعلم بالكرامة وقد لا يعلم. نعم.
فدخل في قولنا أمر خالق،
لأن أحيانا بيكون ولي إخواننا نتوسل إلى الله به ويقضي الله به حوائجنا وهو لا يعلم. نعم، هو لا يعلم. ما ذكر مرة الجنيد قال كان مرة على بئر يريد أن يتوضأ فخط عمانته وأنزلها إلى قعر البئر وجعل يبل طرفها ويخرجها ويعصرها على أعضاء وضوئه ليتوضأ بهذه الطريقة، وهو يفعل ذلك جاء رجل، نعم، وقف على البئر دعا الله عز وجل وإذا بالماء يصعد إلى أن وصل إلى فم البئر، فتوضأ الرجل ثم رجع الماء كما كان. فسلم عليه الجنيد قال: يا أخي ماذا دعوت؟ قال: قلت اللهم بجاه الجنيد عندك أن تخرج لي الماء. قال له: أنا الجنيد لكن ما بهذا أمرنا، يعني لم نؤمر باستعمال الكرامات كل ساعة والتاني، أمرنا أن نحترم الأسباب. نعم.
فدخل في قولنا أمر خارق جنس الخوارق.
ما قال سيدنا البراء المعرور قال كان إذا يعني مستجاب الدعوة فكان المسلمون كلما يعني استفعض عليهم النصر يأتون به يقولون: يا براء أقسم على ربك. نعم، فإلا شيء طويل يا شريه، فماذا فعل؟ قال: أقسم على ربي، قال: اللهم أقسم عليك إلا منحتنا أكتافهم وقبضتني إليك غير مفتون. فجاء النصر ومات البراء. نعم، أنه فتنة عظيمة إخواننا هذه. نعم.
فدخل في قولنا أمر خارق جنس الخوارق، وخرج بغير مقرون بدعوى النبوة المعجزة، وبنفي مقدمتها الإرهاص، وبظهور الصلاح ما يسمى معونة مما يظهر على يد بعض العوام،
عوام المؤمنين إذا ظهر على أيديهم شيء من الأمور الخارقة العادة ماذا نسميها؟ هذه نسمي معونة مكرامة، هذه نسميها معونة. نعم.
وبالتزام متابعة النبي ما يسمى إهانة، كالخوارق المؤكدة لكذب الكذابين، كبسط معاوية في البئر.
شو معاوية؟
مسيلمة.
الله يكرمك.
كبسط مسيلمة في البئر. وبالمصحوبية بصحيح الاعتقاد.
مسيلمة بصق في بئر ليعظم ماؤها وإذا به غار الماء كله. لا إخوانا، ذهاب الماء عند بساقه هذا أمر خارق العادة، أمر غير معتاد، لكنه جرى على خلاف مراده فكان إهانة له ليظهر كذبه، وهذا يظهر على يد مدعي النبوة إذا كان كاذبا. أما الاستدراج إخواننا، الاستدراج يكون موافقا للمدعى، نعم يكون موافقا للمطلوب، لكن من غير دعوة النبوة، من غير دعوة النبوة. يعني إنسان فاسق أجر الله على يديه بعض أمور خارقة العادة، هي ما نسميه كرامات، نسميه استدراج. قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قالوا: كلما فعل معصية زاده الله نعمة. ليه؟ قال: حتى يزداد في طغيانه ولا يفكر بالتوبة. نعم.
وبالمصحوبية بصحيح الاعتقاد الاستدراج، كما خرج السحر من جهات عدة. قال: واحتج أصحابنا على الجواز.
أن السحر في الحقيقة ليس أمرا خارقا للعادة، وإنما هو أمر معتاد، غاية ما في الأمر أن جهلنا قوانينه التي تحكمه، لذلك من تعلمه يستطيع أن يعارضه.
واحتج أصحابنا على الجواز بأن ظهور الخالق المذكور أمر ممكن في نفسه، وكل ما هو كذلك فهو صالح لشمول القدرة لإيجاده. ودليل جواز ذلك الأمر وإمكانه أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال. واحتجوا على الوقوع بما جاء في الكتاب من قصة مريم وولادتها عيسى عليهما السلام دون زوج.
نعم، كونها تلد من غير الزوج هي كرامة لها، لأنها أمر خارق العادة،
مع كفالة زكريا لها وما وقع لها وقصة أصحاب الكهف ولبسهم سنين بلا طعام ولا شراب، وقصة آصف ومجيئه بالعرش قبل ارتداد طرف سليمان عليه السلام إليه، وما وقع من كرامات الصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا، وليست الولاية مكتسبة كالنبوة.
يعني بمعنى أن تمام الولاية وهذه القضايا هي هبة من الله عز وجل، لكن ربما كان لها أسباب من قبل الخلق. نعم.
ومن نفاها يعني الكرامة وقال بعدم جوازها كالأستاذ أبي عبد الله الحليمي من أهل السنة وجمهور المعتزلة.
كالأستاذ
أبي عبد
سواو.
كالأستاذ وأبي عبد الله الحليمي.
هذا الإسرائيلي.
كالأستاذ وأبي عبد الله الحليمي من أهل السنة وجمهور المعتزلة تمسكا بأنه لو ظهرت الخوارق من الأولياء لالتبس النبي بغيره.
أنت بصالح واضح، هذا لا يدعي النبوة بل يقول لك أنا تابع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف يعني يلتبس هذا بهذا؟ نعم.
لأن الفارق إنما هو المعجزة
ودعوى النبوة فارق أهم،
ولأنها لو ظهرت لكثرت بكثرة الأولياء وخرجت عن كونها خارقة للعادة، والفرض كونها كذلك.
والفرض كونها يعني خارقة للعادة، أما لو كثرت صارت معتادة.
ومن نفاها فانبذا كلاما.
أخوانا هذين دليلان غير صحيحين، الدليلان ضعيفان والصحيح جوازها، ولكن هنا فائدة أخرى أن كل كرامة تظهر على يدي ولي من الأولياء فهي معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي. يعني الآن كرامات الأولياء في هذه الأمة من حيث النتيجة تعتبر معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا الولي لم ينل هذه الكرامة إلا باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فدلت هذه الكرامة في الحال على صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من حيث نسبتها إلى الولي تسمى كرامة، ومن حيث دلالتها على صدق النبي الذي يتبعه هذا الولي تسمى معجزة. إذا قالوا كرامات الأولياء معجزات لأنبيائهم، لأنهم الأولياء ما وصلوا إلى هذه الكرامات إلا باتباع ذاك النبي. وطبعا أخواننا إذا سلمنا أن الكرامات بفعل الله عز وجل، أيضا نسلم بشيء آخر، وهو أن هذه الكرامات يعني كالمعجزات كلها أفعال الله سبحانه وتعالى، فكل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. يعني الآن النبي الآن مثلا نبع الماء بين أصابعه، ممكن هذا للأولياء، ممكن الآن ممكن يجي وحي، لكن صار وحي صار نبي. نقول إلا ما كان من خصائص النبوة، فإن إحنا نحكي على المعجزات اللي هي أفعال خارقة العادة، ما إلا أن يعطى نبوة، أن يعطى نبوة صار في عندنا أمر آخر، صار في معنى شرعي. أما إحنا نحكي الفعل الذي جاز أن يظهره الله بوصف المعجزة للنبي جاز أن يظهره الله بوصف الكرامة للولي. نعم.
ومن نفعها فانبذا كرامة.
شوفوا إخوان أكارم الآن أديش الناس يسمعون هذه المسائل وينكرونها على العلماء. يعني نحن الآن نشرح هذه المسألة، يأتي إنسان إخواننا ويرد على هذه المسائل ويأتي بهذه القواعد ويرد عليها ويعيبها أمام طلابه. فأنا أسأل، يا ترى لو أن إنسانا أتى بهذه القواعد وأنكرها أمام طلابه، طيب أنت الآن ماذا استفدت؟ أنت الآن أنكرت قولا باعتقادك أنه باطل، طيب يا ترى بركي حق وبركي أنت مخطئ. الآن ماذا تصنع لو أنك علمت طلابك هذا الخطأ ثم بعد ذلك تبين لك خطأ كلامك، تم تندم كثيرا، طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل قبل أن تنكر أن تسأل. طيب وإذا أردت أن أسأل عن مسألة مذكورة في كتاب، هل أسأل المعترضين عليها أم الذين يوافقونها؟ يعني هل الآن أخواننا كتاب مثل هذا في مسألة، هل أسأل عنها من ينكر هذه المسألة أم أسأل عنها من يعني يؤيدها ويوافقها؟ من يشرح هذه؟ طبعا الذي يتبناها. بعد ما شرح لي إياها عندها أضع شرحه في الميزان العلمي، فإذا وافق الشرع قبلته. والله أنا العبارة صراحة لم أكن أفهمها بهذه الطريقة، أنت أفهمتني فهما صحيحا مقبول بالشرع، وأنا يعني أعترف أنك على صواب. أما لو جاءني بشرح غير صحيح فأقول له عندها أنا تبينت أن كلامك غير صحيح وأن هذه القاعدة غير صحيحة بدليل شرحك لها. لذلك إخواني الآن ما يفعله بعض الناس أنه يسأل عن المسائل في الاعتقاد من المنكرين لها، يقول له يا سيدي الآن في كتب يعني كتاب فلاني يعني مثلا كذا، أعوذ بالله هذا كتاب مصحيح ولا. طيب أنت الآن تسأل المنكرين على مسألة مثل هذه؟ يعني أنا هل أسأل إخواننا من ينفي الكرامات عشان الكرامات؟ طبعا لا، هذا منهج غير صحيح، وإنما أسأل عن المسألة من يتبناها أولا ليشرحها لي شرحا واضحا، وأسأل العلماء المتقنين لهذه المادة ليشرحوها لي شرحا صحيحا واضحا، ثم بعد ذلك أضع شرحهم في الميزان العلمي. أما أنا إذا ابتداء سألت عنها المنكرين عليها فلا شك أنني سوف أخذ كلاما فيه إنكار، وهذا ليس منهجا صحيحا. نعم.
ومن نفاها فانبذا كلامه، أي اطرحنه عن اعتقادك.
بعدين الآن أخواننا يعني عندما نتكلم شيئا في العقيدة ونخلط به أشياء أخرى نحن ما قلناها ويرد علينا أن اسمع ماذا يقول بدي أنا أصدق بكذا وكذا وكذا ويأتينا ببعض كرامات الأولياء الغريبة في التاريخ من هذه المسائل. احنا قلنا له طيب أنت الآن من يقول لك صدق هذه الكرامات؟ يعني نحن الآن لو ما صدقنا بها لا إشكال علينا. يعني الآن مثلا ثبت أن بعض الأمور الخارقة للعادة مكذوبة بالتاريخ، طيب خير ممكن أنه في كذب بالتاريخ، التاريخ في كذب كثير. طيب نحن الآن ما عم نحكي عن الكرامات هي التاريخية، هي عم نحكي على أصل مبدأ الكرامة وعم نحكي على الكرامات الثابتة للكتاب والسنة، هي أولا. ثم بعدين بقى جواز الوقوع لا يعني الوقوع على عدم الوقوع، نحن الآن بهمنا أن تقوى بجوازها، أما وقعت أو لا هذا أمر ثاني. هم ماذا يفعلون؟ يلبسون علينا ويأتون بمسائل تاريخية قال العلماء المحدثون بكذبها وردوا عليها، ثم بعد ذلك يستدلوا على ببطلان بعض الكرامات التاريخ على إبطال أصل الكرامة. طيب أين الدليل وأين المدلول؟ أين كلامك وأين هذا الدليل؟ فرق كبير، الدليل في وادي والمدلول في وادين آخر. نعم.
ومن نفاها فانبذا كلامه أي اطرحنه من اعتقادك، إذ ليس في وقوعها التباس النبي بغيره للفرق بين المعجزة والكرامة باعتبار دعوى النبوة والتحدي في المعجزة دون الكرامة. وأما قولهم إنها لو ظهرت لكثرت فجوابه المنع، لأن غايته استمرار نقض العادات وذلك لا يوجب كونها عادة. وأشار إلى رد قول المعتزلة أيضا إن الدعاء لا ينفع بقوله وعندنا أن الدعاء ينفع.
هذه مسألة ثانية أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف مع المعتزلة. أولا أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأن الله تبارك وتعالى ندعوه فيستجيب لنا. نعم.
وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع، وعندنا أهل السنة أن الدعاء
وعندنا أهلي أو أهل أعني أهل السنة
وعندنا أهل السنة. أهل السنة أن الدعاء وهو رفع الحاجات إلى رافع الدرجات ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فينفع الأحياء والأموات ويضرهم.
سبحان الله.
والنفع الخير.
طبعا النافع هو الله والضار هو الله، لكن الدعاء هو سبب في ذلك.
والنفع هو الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه.
نعم.
فالدعاء يوصل إلى المطلوب ولو صبر من كافر.
سبحان الله.
لحديث أنس رضي الله عنه دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا.
بقى يا ترى هل المراد الكفر هنا كفر الاعتقاد أم كفر النعمة؟ خلاف في ذلك، والصحيح أنه يعني يستجاب له وإن كان كافرا، كان كفر الاعتقاد.
والقضاء على قسمين مبرم ومعلق، فالمعلق لا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء.
يعني الملائكة تأخذ من اللوح المحفوظ أن فلان يصاب بكذا وكذا من البلاء ما لم يدعو، فإذا دعا يرفع عنه هذا البلاء، فالملائكة تكتب هكذا، فإذا نظروا العدد أنه دعا الله عز وجل رفعوا عنه هذا البلاء، فنقول رفعوا البلاء عنه لأنه دعا، إذن هذا رفع للبلاء معلق على هذا الدعاء، هذا ماذا يسمى؟ قضاء معلق، وهذا في اللوح المحفوظ وفي صحف الملائكة. وأما القضاء المبرم فإنه لا يرتفع وإن دعا به الشخص، لأن الدعاء لا يغير القضاء، لكن الله تبارك وتعالى يجعل اللطف فيه. وكل قضاء مبرم من حيث النتيجة مرجعه إلى القضاء، كل قضاء معلق ليس مبرم، كل قضاء معلق من حيث النتيجة مرجعه إلى القضاء المبرم، فالله منذ الأزل علم أن فلان يدعو فيعطى أو علم أنه لا يدعو فلا يعطى، وكل ذلك مبرم عنده بقضائه وقدره. نعم.
فالمعلق لا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء، ولا في نزول ما علق نزوله منه على الدعاء. وأما المبرم فالدعاء وإن لم يرفعه لكن ربما أثاب الله العبد على دعائه برفعه، أو أنزل بالداعي لطفه فيه
فينزل القضاء وفيه اللطف، أو تعان على هذا القضاء بالصبر والرضا.
والمدعى رد والمدعي رتب نفع للداعي أو لغيره،
والمدعى ترتب
والمدعى أيوة ترتب نفع للداعي أو لغيره على دعائه عاجلا أو آجلا،
ترتب نفع للداعي أو غيره عاجلا أو آجلا.
يخرجه عن العبثية،
يخرج هذا الدعاء عن العبثية.
وجزمنا الاعتقاد بنفع الدعاء كما من القرآن وعدا، أي لأن الله وعد به في القرآن حال كون ذلك الموعود به يسمع من تلاوته. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإطلاق هاتين الآيتين يقيده قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فالمراد الإجابة المصرح بها في حديث مناجاة موسى عليه السلام وإن دعوني أستجب لهم، فإما أن يروا عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة. وفي كلام بعضهم أن الإجابة تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه، وتارة تقع الإجابة بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة نادزة وفي الواقع مصلحة نادزة أو أصلح منها.
يعني الآن هو أن عندما ندعو فالدعاء منا عبادة لله عز وجل مطلوبة، والاستجابة وعدنا ربنا بها بفضله وكرمه، لكن الله التزم بفضله وكرمه أن يستجيب، لكن لم يحدد كيفية الاستجابة ولا وقتها ولا نوعها، وإنما قال أستجب لكم. إذن أنا عندما أدعوه الله يستجيب لي. ثم هذا الدعاء إخوتي الأكارم لابد فيه من أسباب الاستجابة ومن شروط الإجابة، فأنا عندما أخل بالشروط ثم أتهم الله بأنه أخلف وعده هذا مشكلة كبيرة. يعني إنسان الآن إخواننا يدعو الله من غير آداب الدعاء، يدعو الله وهو يشك في الإجابة، يدعو الله وهو يأكل الحرام، يدعو الله وهو يسير أدب مع الله عز وجل، نقول له طب أنت كيف تتهم الله ولا تتهم نفسك؟ يعني الآن نسمع كثيرا الآن الناس يقولون أن كل هالناس كل هالكذا ما في واحد منها النفس طاهر الله يرفع عنها البلاء، سبحان الله. نقول له يا أخي انتبه، أنت الآن تتكلم مع الله عز وجل، الله تبارك وتعالى وعدك الإجابة، أما كيف ما قال لك كيف، والله تبارك وتعالى يفعل الآن في ملكه ما لا تعلم، والله تبارك وتعالى يعني يتفضل على عباده بأشياء أنت لا تراها ربما، من أنواع اللطف، من أنواع الصبر، من أنواع النتائج التي تأتي مقبلا مستقبلا. أخواننا هذه كل إنسان لا يراها، غاية ما في الأمر أنه يرى صعوبة الآلام. لذلك أخواننا الدعاء عندنا علينا واجب، والاستجابة من فضل الله وكرمه موعودة من قبل ربنا عز وجل بشروط الدعاء. ثم بعد ذلك إخواننا ننتبه، نحن الآن إخواننا نتعامل مع الدعاء على أنه يعني فعل الضعفاء، والعجزة والدراويش والبسطاء وما شابه ذلك. يعني إلا مثلا تطلع أخوان الإنسان بالسيارة إذا كان كبير بالسن أو إذا كانت ختيارة إنعام في ماسك الأوراد تقرأ الدعاء إنعام وكذا يا لطيف يا لطيف سبحان ربك تقرأ الأوراد. ليه؟ هذا مظهر من مظاهر ضعفها. حلو. بين الطبع الآن الشاب إخواننا يركب بالسيارة لا دعاء ولا ذكر ولا شيء. ليه؟ يقول لك أنا إنسان يعني الحمد لله منتبه، أنا إنسان قوي، أنا إنسان كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أن الدعاء يفعله الضعفاء فقط. حقيقة هنا خطأ كبير، لأنك خدعت بمظاهر القوة حتى حجبت هذا الخطأ عن الدعاء. معنى الدعاء مطلوب من الجميع، هذه نقطة أولى. يعني إن كنت قويا فيطلب منك الدعاء، وإن كنت ضعيفا يطلب منك الدعاء، لأنك ضعيفا في حال قوتك فكيف في حال ضعفك؟ هذه نقطة أولى. الشيء الثاني إخواننا، الآن الناس لو أتى إنسان إليك بحاجة قال لك أنا أحتاج إلى مبلغ كذا، على عيني رفعت التليفون كلمت له إنسان دلع حاج فلان في عنا إنسان بحاجة إلى مبلغ كذا، هل يمكن أن تساعده به؟ لك والله على عيني إن شاء الله بطلع صار مع شيء أنا بخبرك وهلا الظروف صعبة وبعد شهر خبرني إن شاء الله بصير خير. لم يعدك بشيء أبدا، ها، وإنما عبارة عن تسويف. ترى إن شاء الله بعد شهر نسمعه ماذا يقول لهذا الإنسان. الله يجزيك الخير، كثر خيرك، فضلت على راسي. لماذا؟ لأنني طلبت له الحاجة من الخلق. بينما لو أنا جاءني إنسان صاحب حاجة وفضل إلى الدعاء اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تعطي حاجته لفلان، أن تقضي حاجته، أن تشفي مريضه، كذا كذا كذا، يطلع من كثر خيرات. يعني كأنه ما عجبه. هذا أمر موجود إخوان، أكان موجود. نحن الآن لا نثق بالدعاء، بالعكس عندما نطالب بعضنا بالدعاء نعتبر أن هذا سلبية في العمل، هي سلبية في العمل. نعم. وذكرنا إخواننا لكم مرتان أنه فرق كبير كبير جدا إخواننا بين إنسان يراقب الأحداث بعد وقوعها وبين إنسان يسأل اللطف من صانع الأحداث. فرق كبير بين هذا وهذا. فرق كبير بين إنسان في الساعة 9:10 الصباح يفتح الأخبار شوف شو صار بالدنيا، وبين إنسان قبل الفجر يقول اللهم اغفر للمسلمين وارفع البلاء عن المسلمين. فرق كبير من هذا. أيهما نفع الأمة؟ أيهما نفع الأمة؟ الذي يراقب الأحداث بعد وقوعها أم الذي يدعو صانع الأحداث قبل وقوع الأحداث؟ أيهما نفع الأمة إخواننا؟ الآن سبحان الله يوصف الذي يدعو الله في جوف الليل بالسلبية ويوصف الثاني أنه إيجابي وأنه إنسان مهتم بأمور المسلمين وما شابه ذلك. هذا خطأ كبير يا أخواننا. نحن الآن نتعامل مع الله كأنه وهم، مع أن الله حقيقة، مع أن الله موجود، مع أن الله هو الفعال، مع أن الله هو أمره هو النافذ في هذا الكون. والمسلم إخواننا لو وضع في صخرة وأطلقت عليه ما بيصيبه اليأس. لماذا؟ لأن ثقته بالله عز وجل تزيل عنه كل معنى من معنى اليأس. ما في يأس عند المسلم، لأن فوات الأسباب لا تجعله ييأس من الله عز وجل. مثل إنسان مريض جاءه الطبيب قال والله يا أيها المريض أنا أعطيناك كل ما نملك وبقيت عناية الله عز وجل، الآن ما عبيدنا شيء. شو يعني؟ يقول لك والله أنا الآن ما عفي قدمنا شيء. خير إن شاء الله، أنا بالأصل ما وثقت بك وبالأصل قنعت أنك سبب الشافي هو الله، الآن كنت أطلب من الله الشفاء من غير أسباب كنت أطلب الشفاء من الله مع غير الأسباب، والآن أطلب من الله الشفاء من غير أسباب. نقول اللهم يئس الطبيب وعجز القريب، نعم، وليس هناك سبب أقوم به، وثقتي أنك القادر على كل شيء فاشفني من غير سبب. سبحان الله أخوانا، الناس غالبا إذا فاتت الأسباب يضعفون وينهارون، بينما المؤمن الواثق بالله لا يهتز وإن فاتت الأسباب لثقته بالله تبارك وتعالى. بالعكس كلما يئس الناس ازداد تعلقه وثقته بالله تبارك وتعالى، يزداد قوة ويزداد أملا وطمأنينة. أما الآن الناس أخوان أكارم سبحان الله أعرضوا عن الدعاء، حتى من يفعله أخواننا والله عم يدعي كثير. شو عم يدعي أخواننا؟ عم يدعي إنه أنا والله بعد ما تحكي ساعة عن الأحداث شو بدي أخشي الله يفرج عن المسلمين. هل هذا مفروض هيك الدعاء يعني ختام المجالس عن الدعاء؟ لا، الدعاء هو عبادة مقصودة أيها الأخ الكريم. يعني أنت كيف تأخذ الدواء؟ أنت كيف تبدأ الآن تسوي عملية جراحية تفرغ لها الوقت وكذا كذا؟ كذلك الدعاء سبب هام جدا من أسباب فرج الأمة إخواننا، يفعله الكبير والصغير والمرأة والرجل، مو يفعله الخواص بس كم شخص، يفعله إخوان الكل. كما والبلاء العام يحتاج من الأمة دعاء عاما. نعم.
قال: وتخصيص القرآن لتواتره لا لقصر الدلالة عليه.
يعني شو قال؟ كما من القرآن الأحكام والسنة. نعم.
فقد دعا صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة،
ومنها يوم بدر عندما دعا بعد أن بشر بالنصر. سبحان الله، بشر بالنصر وقال: هنا يقتل فلان ويقتل فلان ويقتل فلان، أخبرهم بمصارع القوم، ثم قام يدعو الله تبارك وتعالى حتى أشفق عليه أبو بكر وقال: يا رسول الله أشفق على نفسك، والله لينجزن الله لك موعدك. نعم.
في يوم بدر وعلى قاتلي أهل بئر معونة وعلى المستهزئين، وأجمع عليه السلف والخلف. ومن آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة كالسجود وعند الأذان، ومنها تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة ورفع الأيدي وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص، وافتتاحه بالحمد لله والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال بالأسماء الحسنى، وختمه بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
والدعاء يا أخواننا وإظهار الافتقار إلى الله مو هو نوع من أنواع يعني فيه إظهار الضجيج على الله عز وجل؟ نعم. يعني الآن إنسان أصيب بمصيبة وين الله كذا، هل هذا إخواننا ما يقول أين الله؟ هو يرجو الله، هو الآن لسانه يعترض على الله عز وجل كأنه يقول: لو كان الله موجودا لنصرنا. إذا معنى هذه الكلمة إخوانا خطيرة، الكلمة هي أنت تقول هذه الكلمة: ليس لي غير الله عز وجل، أقولها معترفا أنه الأسباب تعطلت وأسباب الفراج والشفاء تعطلت، وتوجهت القلوب حقيقة إلى صانع الأسباب بعد تعطل جميع الأسباب. نعم.
وختمه بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وجعلها في وسطه أيضا، والله أعلم. ثم نبه على مسألة
أخوانا هنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب